منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. 74 عاما مرت على النكبة، على ضياع أرض فلسطين واحتلالها من قبل عصابات صهيونية عنصرية مدعومة من قوى دولية استعمارية. وعندما نذكر النكبة فإننا بالتأكيد نتحدث عن أكثر من 900,000 فلسطيني هجروا وأخرجوا من قراهم وديارهم بقوة الحديد والنار والمجازر والمذابح. لكن هذا التهجير لم يكن لينسي الفلسطينيين حقهم الأزلي والتاريخي في العودة يوما إلى أرضهم. والشاهد أن الكثير من الفلسطينيين ما زالوا يتوارثون مفاتيح بيوتهم في أراضٍ احتلها الصهاينة عام 48 وما بعدها. في هذه الحلقة من منتهى السياسة سنقف عند ملف حق العودة وحق الفلسطينيين الذين وصل عددهم اليوم إلى 7 ملايين في العودة إلى بلادهم، وطرق ذلك في ظل كل ما يجري ويحدث في المنطقة وفي العالم. ولمناقشة هذا الموضوع والوقوف عند هذه الذكرى، ذكرى النكبة في مجال حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، أرحب بضيفي هنا بالاستوديو، الأستاذ جمال حمادنا الناشط والمناضل الفلسطيني، وأيضا جمال صافي مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وعبر الهاتف معنا المناضل الفلسطيني معروف ذياب أبو نبيل، وهو أحد الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم عام 48. كان عمره حينها 8 سنوات عندما هجرت عائلته من قرية المسمية، نعم قرية المسمية في مدينة الرملة في أراضي فلسطين التاريخية أو أراضي 48 كما تسمى. وأرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأبدأ مع ضيفي الأستاذ الناشط والمناضل الفلسطيني والنقابي والشاهد أيضا على هذه الجريمة، جريمة تهجير الفلسطينيين، الأستاذ معروف ذياب أبو نبيل. أستاذ معروف، مرحبا بك في برنامج منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية.
شكرا لكم وعلى مشاعركم ووقوفكم مع قضيتنا الفلسطينية.
أهلا وسهلا. نحن نود لو تدلي لنا بشهادتك حول ما عشته قبل 74 عاما، ما رأيته حينها وبعدها، عن أنت أحد الذين هجرت عائلتهم من قريتهم باتجاه مناطق أخرى احتلها الصهاينة واليهود يومها. ما الذي يمكن أن ترويه لنا كشاهد على هذه الجريمة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أحكيه ليست خيالات بل صور وحقائق مريرة مر بها شعبنا الفلسطيني، كانت مؤامرة عليه، وكان لابد من تهجير جميع الفلسطينيين من بيوتهم من ديارهم ليعطوا فلسطين وطنا قوميا لليهود. اشترك في المؤامرة الدول الاستعمارية وعلى رأسهم بريطانيا، ودول عربية أخرى، وكان الطمع في فلسطين كموقع استراتيجي هام. لم يقبل الصهاينة البقاء في أرضنا فهجرونا. هجرنا أولا، طلعنا إلى الشمال الشرقي من قريتنا المسمية إلى مدينة زكريا. زكريا تابعة للخليل، للضفة الغربية. بتنا عند أصدقاء لنا. كانت ليلة لم أنم فيها، بكيت لأني أريد وسادتي، مخدتي. يحضرون وسادة أخرى، أقول لهم وسادتي. صارت وسادتي وطنا لي، لا أريد إلا وسادتي. المهم لا أدري كيف نمت. رحلنا بعد ذلك من زكريا إلى المجدل، نزلنا إلى الشرق، إلى الجنوب آسف. المجدل مدينة تشتهر بالنسيج. جاءت الطائرات البريطانية طبعا يقودها إسرائيليون، وبدأوا في قصف المدينة. وكان الجيش المصري موجودا فيها. بدأت المدفعية تقصف الطيران، ترى الدخان يملأ السماء، وكل دخان بدون رصاص، سلاح فاسد
الذي كان بحوزة الجيش المصري يومها تقصد.
نعم، كان الجيش المصري بأسلحة فاسدة.
هذه مؤامرة تاريخية معروفة صحيح.
نعم نعم. نزلنا بعد ذلك إلى بربرة. بربرة أقرب إلى غزة. المجدل بعيد عن غزة 25 كيلو. جينا لبربرة، نمنا في الكروم العنب، مشهورة بالعنب هاي بربرة. وجاءت الطائرات تقصف، فكرونا مخيم عسكر ولا جيش. لا يعني ليلة كانت قاسية. قدمنا 4 شهداء في هذه الليلة.
من عائلتك تقصد؟
نعم من عائلتنا. لم أين نذهب؟ وين ندفنهم؟ الناس هالوا، دفناهم في الرمل، الرمل كرمل البحر. ونزلنا إلى غزة. غزة تبعد، أي بربرة تبعد عن غزة 12 كيلومتر. لا نحمل شيئا، بقايا ملابس. ونزلنا إلى غزة، أجرنا بيتا في غزة في الشجاعية، وبدأت الحياة يعني غير مستقرة في البداية. الناس تفرقوا، الأخ افترق عن أخوه، العائلة انقسمت، منهم من ذهب إلى الضفة الغربية، إلى شرق، إلى غرب الأردن، نهر الأردن، والبعض ذهب إلى غزة، والبعض ذهب إلى لبنان، إلى سوريا. توزعت العائلات بشكل مخيف. يعني في الطريق الأخ تسمع غير الصراخ، الولد يضيع عن أبيه، البنت تفقد أهلها، وهكذا. ويمكن صور الكاتب غسان كنفاني عايدا إلى حيفا لما انضاع ابنه في الطريق، رجع يدور عليه ما قدرش، بقي في البيت طفلا رضيعا. هكذا كانت حياتنا في غزة. بدأت الأمور تستقر، بدأت وكالة اللاجئين الأمم المتحدة في بناء المخيمات للفلسطينيين. كان عدد اللاجئين الذين طردوا من أراضيهم
نعم
بنسبة 63.5%. يقيمون في غزة والضفة وفي سوريا ولبنان
والأردن،
والأردن اللي كانوا خارج المخيمات
طيب
حوالي 378,279 شخص. هذول كانوا ظروفهم المادية أفضل، يعني كانوا يخدموا ربما في الدول الأخرى
نعم.
أو كانوا عندهم شهادات وعندهم كذا
نعم. نعم.
المهم استقرينا في غزة، بدأت الوكالة تبني لنا مخيمات. عدد المخيمات التي بنيت في غزة 8 مخيمات، وفي سوريا 9، في لبنان 12. ومن بعد بدأوا يوزعون التموين وكالة الخروج.
نعم أستاذ معروف، يعني في النهاية أنت وصفت المأساة من بدايتها إلى أن تحولت الهجرة والتهجير القسري للفلسطينيين إلى مخيمات لجوء، وهذه المخيمات ما تزال مستمرة إلى حد الآن بعد 74 عاما. يعني في الحقيقة ليس أمامي الكثير من الوقت، يعني شهادتك ثمينة جدا ومهمة جدا، وضيفي هنا بالأستوديو أكيد سنتحدث عن هذا الموضوع. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة.
يعني نعم أنا عندي الفيسبوك،
نعم
عندي باسم معروف دياب أبو نبيل، وكاتب كل هذه
تفاصيل
مذكراتي.
طيب إن شاء الله أتمنى من المستمعين الكرام أن يطلعوا على بقية هذه التفاصيل.
نعم.
وهذه القصة، وقصتك تعد قصة يعني مصغرة أو نموذجية لكل الفلسطينيين أو ملايين الفلسطينيين الذين هجروا قصرا من قراهم. شكرا جزيلا لك معروف دياب أبو نبيل.
يعني أذكر اتحاد الكتاب والأدباء في الجزائر.
نعم أعرف ذلك أستاذ معروف، شكرا جزيلا لك. أذكر فقط نعم مستمعينا الكرام بأن سيد معروف دياب أبو نبيل كان عمره 8 سنوات عندما هجرت عائلته من قرية المسمية هكذا تنطق المسمية في مدينة الرملة في أراضي فلسطين التاريخية وأراضي 48 كما تسمى. شكرا لكم أو شكرا لك أستاذ معروف أبو دياب. أستاذ جمال صافي، يعني السؤال الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن، هل ألم يكن أمام الفلسطينيين يومها خيارات أخرى غير الرضوخ لمنطق التهجير القسري لعصابات الصهاينة يومها وللقوات البريطانية أو لكل الذين تحالفوا ضد الفلسطينيين لإخراجهم من قراهم ومن بيوتهم؟
نعم، أولا نشكر الإذاعة الدولية دائما لمبادراتها القيمة، وأنا أثمن ما قاله الأستاذ الذي عاش النكبة. الحقيقة أن الفلسطينيين في ذلك الوقت كانوا عبارة عن شعب عدده لا يتجاوز 1,000,000 ساكن في منطقة في كل فلسطين تاريخية. فبالتالي الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت كما تعرف أنت أنه كان في تحت، لم يكن هناك قيادة فلسطينية أو
نعم.
أو مسؤولية فلسطينية، كان هناك الانتداب البريطاني اللي هو متواجد مدة 30 سنة. فالانتداب البريطاني من 1918-1948 كان المخطط هو بناء دولة إسرائيل، ومن ضمن المخططات بناء دولة إسرائيل كان اللي هو اقتلاع شعب فلسطين بالكامل. القانون كما نعرف قانون التقسيم 1981 كان معد سلفا، وبتعرف احنا هذاك الوقت عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة لاحقا كان فيها هناك اتفاقيات جاهزة مسبقا. فبالتالي خط التقسيم كان معروف انه كل الشعب الفلسطيني في خط التقسيم لازم يخرج خارج المناطق 48، ولكن فشلت إسرائيل، لأنه الشعب الفلسطيني الآن المتواجد حوالي 1,500,000 أو 1,200,000 في مناطق 48 هذا هو صمود الشعب الفلسطيني هناك، هو الذي أجهد المشروع الكامل الصهيوني، لأن المشروع الكامل الصهيوني كان المنطقة المحدودة التي خرجت في قرار التقسيم كانوا بدهم يفرغوها بالكامل. فبالتالي إذا بتتذكروا أنه أن المجازر اللي قامت فيها العصابات الصهيونية من هاجانا وشتيرن واللي كان على رأسه اللي هو إسحاق شامير مناحين بيجن، كلها هذه المجازر هي اللي ساهمت في الهجرة القصرية للشعب الفلسطيني. ومع ذلك إسرائيل من شهر مايو حتى شهر 9 كانت آخر موجة لجوء في شهر 9 في سبتمبر اللي هو في الشمال الفلسطيني، لأنه الشمال الفلسطيني لم يغادر، غادروا بداية من شهر 5 اللي هو في 15 مايو، لكن الهجرة اقتصرت على بعض القرى الملاصقة. اليوم احنا بنشوف انه في قرى شمال فلسطين الجليل ما زالت المجمعات الفلسطينية موجودة في قلب اللد. الآن اللي احنا بنشوفه في قلب اللد اللي وين صار فيه تجميع الفلسطينيين وعملوا المجازر في مدينة اللد، ما زال هناك مواطنين فلسطينيين في قلب يافا، في قلب حيفا، في قلب النقب التي احنا عبارة عن شاهد مباشر لليوم، لأنه احنا قبل أسبوع كان في الاقتلاع القرى في النقب. إسرائيل حتى اليوم تحاول أن تهجر سكان النقب وتسكنهم في محتشدات. فبالتالي الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت مع القوى الاستعمارية الكبرى ومع تخاذل الدول العربية أو تخاذل الأنظمة العربية في ذلك الوقت، كل شيء كان مرسوم.
طيب لنأخذ أيضا في هذا السياق رأي الدكتور معاذ العمودي وأيضا كاتب صحفي فلسطيني ومحلل سياسي. دكتور معاذ، مرحبا بك في برنامج منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية.
مرحبا بك أستاذ مروان، ومرحبا بأهل الجزائر العظماء الذين لا يعني يتركون في أي لا يتركون مناسبة كانت إلا ويقفون مع الشعب الفلسطيني، فهم السند والظهر الحامي للشعب.
شكرا جزيلا.
نعم. الشعب الفلسطيني إلا جراء وقوف الشعب الجزائري العظيم والرئاسة الجزائرية والحكومة المستوى الرسمي مع الشعب الفلسطيني بشكل دائم، ودائما نستذكر المقولة الجزائرية العظيمة: نحن مع شعب فلسطين ظالم أو مظلوم.
طيب، يعني شكرا على هذه الإشادة، هذا واجب وطني وقومي أيضا. لكن نحن توقفنا عند نقطة مهمة في بداية هذه الحلقة تاريخية، الكثير ربما يعتقد أن الفلسطينيين رضخوا لمنطقة تهجير القصري سنة 48 وما بعدها عندما هاجمت العصابات الصهيونية القرى الفلسطينية وأجبرت الكثير من الفلسطينيين على مغادرتها وترك بيوتهم. هل كانت الظروف يومها تسمح للفلسطينيين وللعائلات الفلسطينية بالبقاء في تلك القرى التي هجروا منها وعددها بالمئات كما نعرف؟
نعم، بداية حينما أتت بريطانيا إلى المنطقة، إلى فلسطين والمنطقة العربية، كانت داعمة للقوات الإسرائيلية تحديدا واليهود بشكل أساسي من خلال بناء المصانع وإدماجهم أيضا في المعسكرات العسكرية، معسكرات التدريب، وبعد ذلك تأهيلهم للقتال، وتحديدا قوات النخبة الإسرائيلية وقوات الهاجنة في المقابل استثنت الفلسطينيين من كل شيء. كذلك أيضا اليهود الذين قدموا من سواء اليهود الشكناز أو السفارديم الشرقيين من أوروبا الشرقية ومن لاتفيا ومن ألمانيا ومن روسيا ومن أوكرانيا الذين قدموا إلى فلسطين، كانت لديهم حظوة ملكية بريطانية بالاعتناء والاهتمام والتقدير. لذلك الفلسطينيين لم يكن لديهم أي خيار سوى الصمود. وكذلك هناك ما لا يعرفه الكثير عن الفلسطينيين في تلك الحقبة، أنهم قاتلوا قتالا مستميتا بما يملكون من عدة قتالية وأسلحة بسيطة، إلا أن إسرائيل أراد أن تقدم نموذجا من مجزرة كبيرة هي مجزرة دير ياسين، وبعد ذلك نشر الأخبار أو نشر الأوهام حول المجزرة وما ارتكبته مجموعات الهجنة الإسرائيلية إلى القرى الفلسطينية. أنا أتذكر جيدا جدي رحمه الله حينما أخبرني أننا لم تركنا المزارع التي كنا نزرع فيها. جدي كان لدي 93 دونما وأخوه 93 دونما وأخوه الآخر 93 دونما في منطقة الجدود، وكذلك كنا إحنا من منطقة الجورة في عسقلان لدينا السفن الخاصة بنا، لذلك لم يحضروا حتى السفن عند نزوحهم إلى قطاع غزة. وكذلك كان جدي يقول: كنا نذهب في البداية لسقي الزراعة أو طعام الحيوانات وكذلك الصيد في البحر، إلا أن شارون وقتها وهو أحد أهم قادة مجموعات الهجنة، رئيس شارون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، أراد أن يقطع الوصل ما بين الفلسطينيين وبين قراهم. كانوا يذهبون إلى القرى بشكل مستمر ولا يريدون قطع الوصل بينهم وبين القرى، فشكل مجموعات لقطع الطرق على الفلسطينيين وقتلهم بالسكاكين وبكر نسائهم الحوامل وارتكب مجازر كبيرة. وهذا ما قاله محمود درويش في قصيدته أحمد الزعتري، قال: وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد، أي لا تقطعوا هذه البلاد من وصلكم، لا تقطعوها من الذهاب المستمر، سواء كنتم نازحين أم لاجئين في الخارج أم موزعين على أي مكان أي أماكن جغرافية، لا تقطعوا البلاد من وصلكم، لأن إسرائيل تعمل أساسا، والنظرية الإسرائيلية أو الأساطير الإسرائيلية التي شكلت دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل أساسا من منطلق أن ينسى الفلسطينيون قراهم وأرضهم، وأن يخرج جيل جديد لا يتعاطى مع الحالة التي تشكلت النكبة. لذلك احنا كنا في حقبة سابقة على مدار 10 سنوات أو 15 عاما نتحدث عن جملة ذات الأهمية، وهي: كيف تحررنا فلسطين؟ إلا أننا اليوم هذا الجيل الجديد نتحدث عن كيف نحرر فلسطين، وأن فلسطين تحريرها بات ممكنا. لذلك في البدايات لم يتح للفلسطين أي فرصة، ولا أدت بريطانيا دورا مهما كذلك. حينما ننظر إلى على سبيل المثال إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أمدت الكيان الصهيوني في بداية نشأته بأفضل أنواع الأسلحة، وكذلك النماذج التي قدمتها من التعاون والاتفاقيات التي قدمتها من التعاون الاقتصادي وكذلك التعاون الثقافي، وكذلك المنح التي قدمتها للطلبة الإسرائيليين في دولة إسرائيل المحتلة للدراسة في أمريكا أو في الغرب. كل هذا كان باستثناء الفلسطيني الذي جمع في مخيمات قاسية شديدة.
صحيح.
في ظروف صعبة للغاية. صحيح. وأنا عشت هذه المخيمات.
طيب سأعود إليك دكتور معاذ، لكن أنت وقفت عند نقطة مهمة أريد أن أحيلها على الأستاذ جمال حمدنا، وناشط ومناضل فلسطيني أيضا، واحد الذين عانوا من مأساة الإبعاد يعني طيلة سنوات. يعني الآن توقف دكتور معاذ عند أن الفلسطينيين أصبحوا يعني في عالم من اللجوء، يعني مئات الألاف من الفلسطينيين بعد النكبة أصبحوا لاجئين في دول الجوار، لكن هذا لم يعني أن الفلسطينيين قد بقوا مكتوب فيها الأيدي وأنهم استسلموا للأمر الواقع وخضعوا له، وإنما بدأت مرحلة جديدة من الكفاح من أجل دائما حق العودة والتحقيق مبدأ العودة إلى أراضيهم وإلى بيوتهم التي تركوها مكرهين تحت وقع المجازر والمذابح التي ارتكبتها عصابات الصهاينة مدعومة من الاحتلال البريطاني.
نعم، في البداية نقول أنه تهجير الفلسطينيين من بلادهم ووطنهم يعني كان فعلا شنيعا جدا، ومن حقهم أن يعودوا إلى وطنهم التي كفل، وهذا الحق الذي كفله المواثيق الدولية أو القانون الدولي. فإذا أردنا أن نعرف حق العودة، هو عبارة عن مبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي يكفل من خلاله حق الفرد في العودة الطوعية إلى بلده الأصلي. وصيغة، هناك عدة صيغ كثيرة في حق العودة، من بينها اتفاقيات عديدة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948، واتفاقية جنيف الرابعة في سنة 1948، وكذلك المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966. وعادة ما يجمع المدافعين عن حقوق اللجوء بأن من حق كل من شرد من وطنه أن يرجع ويعود إلى وطنه حسب ما كفلته القوانين الدولية بهذا الخصوص. ومن مفارقات هذا الوضع أن الأمثلة، ومن الأمثلة الشهيرة اللي دائما تطرح في معاقبة هذا الوضع، نقول أن إسرائيل كانت تطرح العودة إلى صهيون التي منحها ملك اليهود كورش الكبير لليهود الذين طردوا من مملكة يهودا إلى المنفى البابلي للعودة إلى أرضهم وإلى أرض أجدادهم، وإعادة بناء القدس. وقد سجلت هذه القضية في الكتاب العبري المقدس الذي يسمى بسفر عزرا وسفر النحيميا. كثيرا ما يتم الاستشهاد بهذه القضية باعتبارها قضية مطروحة من قبل الصهاينة: لماذا لا تقبلون عودة المهجرين الفلسطينيين إلى وطنهم وأرضهم، وأنتم تطالبون بعودة اليهود إلى وطنهم الذين هجروا أو
طردوا منهم كما تزعمون.
هذه مفارقة عجيبة يعني. ترفض شيء
للآخرين
وتقبله لنفسك وهذا غير منطقي. نحن نعرف أن هناك عدد كبير من القرارات صدرت عن هيئة الأمم المتحدة تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في عودتهم إلى وطنهم.
إذن أستأنف معك أستاذ جمال الصافي، توقفنا عند نقطة ضرورية أشار إليها جمال حمدنا، يعني قرارات دولية كثيرة حاولت أو ادعت أنها تنصف الفلسطينيين بمنحهم حق العودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها، لكن كل هذه القرارات شأنها شأن بقية القرارات لم تنفذ ولم تدخل حيز التنفيذ، بل بالعكس كانت تجد جدار صد منيع من قبل الاحتلال.
نعم فعلا، القرار الأول اللي هو اللي يخص اللاجئين هو القرار 194، وإحنا بنعرف أنه قرار 194 هو يعطي الحق الشخصي للفلسطيني بالعودة والتعويض عن المعاناة اللي عاشها. ويتفرع عن هذا القرار ثلاثة أشياء. الأول أنه هو إنشاء وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين اللي كان الهدف منها استيعاب اللاجئين الفلسطينيين حتى يعطوا لهم طابع اجتماعي بعيد عن الطابع السياسي. وبعدين في حاجة شيء يسموه لجنة التوفيق، هذه لجنة التوفيق في الأمم المتحدة تختص أنه توفق ما بين العدو الصهيوني ومين بده يرجع للأرض الفلسطينية. هسه القوانين كلها الدولية قاضي على موازين القوى، الآن احنا امام عدو متغطرس، عدو مدعوم من كل القوى الإمبريالية في العالم، واحنا يعني نرى يوميا كيف انه الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ حق النقد الفيتو وتجير كل القرارات في صالح عدم إدانة دولة إسرائيل.
نعم تفضل أستاذ جمال.
فبالتالي احنا في ظروفنا الحالية التي يعيش الشعب الفلسطيني لا تعويل على كل القرارات الدولية، ومن يرى الوضع الفلسطيني الآن حتى الجامعة العربية الآن لم تجتمع، فما بالك في الأمم المتحدة. الوضع الفلسطيني الآن مهمش، المشروع الفلسطيني منهار للأسف، المشروع السياسي الفلسطيني منهار، لأن قضية اللاجئين هي عماد القضية الفلسطينية. حوالي 7 مليون لاجئ فلسطيني خارج الوطن المحتل، المشاريع السياسية التي دخلت فيها منظمة التحرير ابتداء من عام 1992-93 أوسلو هي التي أربكت المشروع الفلسطيني، وأحنا من دون حركة تحرر وطني فلسطيني تحمل على عاتقها قانون أو المدافع الدفاع عن حقوق العودة للشعب الفلسطيني والعمل من أجل تنظيم الشعب الفلسطيني في الخارج، تنظيم الجاليات الفلسطينية. احنا كلنا نتذكر منظمة التحرير الفلسطينية في بدايات السبعينات كيف انها انشأت مؤسسات الدراسات الفلسطينية، الهلال الاحمر الفلسطيني، اللاجئين، حركات اللاجئين، منظمات رياضية، صامد اللي هي مؤسسات اقتصادية، كان كلها هدفها تعبئة الشعب الفلسطيني من اجل مشروع التحرير. ومشروع التحرير هو مشروع كبير بحاجة الى جهود كبرى، لكن للاسف بعد 1993 مشروع اوسلو انهار المشروع الفلسطيني، لانه انت عندما تعترف او تفاوض العدو الاسرائيلي باتفاق أوسلو لم يتم أي ذكر للاجئين، حتى الأرض التي موجود عليها الضفة الغربية وقطاع غزة في اتفاق أوسلو قال أنه هناك أراضي متنازع عليها. وإذا بنتذكر قبل أسبوع، اسمحوا لي يعني هذه اللي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنت كان في مقابلة مع تلفزيون CNN الأمريكي مع سوزان المشهورة، فسألته سؤال قالت أنه أحد جنرالاتك يقول أن هناك مئات من المستوطنين العنيفين الذين يقتلون الفلسطينيين على الحواجز، ونحن بنشوف كيف أن الفلسطينيين الآن في الضفة الغربية بموت على الحواجز، لا حتى مفهوم الأسر والقبض على الفلسطين أصبح لا. فسألته السؤال هذا فجاوبها هو قال you are lying، يعني انت هذا الشيء تكذبين، وهذا صعبه في قناه زي السي ان ان. فبالتالي قالت له طيب كيف تفسر وجود المستوطنين في الارض المحتله؟ قال المستوطنين هذول احنا عندنا اتفاق مع الفلسطينيين، هم موجودين على ارض متنازع عليها، هي ليست ارض فلسطينيه، فأنا يعني استند في هذه المقابلة، وتقدر ترجع للأرشيف تاع CNN وشوف هذه أرض متنازع عليها. الأرض أين هي المتنازع عليها؟ في الضفة الغربية، لأنه المستوطنات في قطاع غزة مع المقاومة
انتهت.
الآن قبل 3 أيام في مدينة الخليل نفسها 13 عائلة في وسط مدينة الخليل استوطنت بناية كاملة بغرض ثاني. فبالتالي إحنا القرارات الدولية إذا لم يكن هناك عفوا مشروع فلسطيني سياسي يحمل هذا الهم، لا فائدة من كل ذلك.
دعنا نشرح هذه النقطة مع ضيفي عبر الهاتف دكتور معاذ العمودي. يعني وصلنا إلى نقطة مهمة، أكيد أن حق اللجوء لم يسقط بالتقادم ولن يسقط. حاولت الفصائل الفلسطينية وحاول الفلسطينيون على مدار عقود فرض ذلك بقوة السلاح والمقاومة، وحاولت أيضا منظمة التحرير الفلسطينية الحصول على حق العودة للفلسطينيين من خلال المفاوضات ومن خلال مسار أوسلو. ماذا حقق مسار أوسلو لمبدأ حق العودة للفلسطينيين وهو حق ومبدأ تاريخي؟ أولا أريد أن أعرف رمزية قبل جزئية مهمة، أو جزئية أو رمزية أن يحتفظ الكثير من الفلسطينيين بمفاتيح بيوتهم داخل أراضي 48. الكثير من الفلسطينيين يحتفظون بذلك، هذه الجزئية، ثم واصل الإجابة على السؤال.
نعم، أنا في البداية سأعود بنظرة تفاؤلية أخرى للنظر إلى الحالة الفلسطينية في ظل كل التعقيدات والمشهد المعقد تحديدا في المشروع السياسي الفلسطيني. إسرائيل حينما قامت، أو دولة الاحتلال الإسرائيلي حينما قامت على عدة أساطير، من ضمن هذه الأساطير أن فلسطين أرض بلا شعب، ولكنها فشلت في البداية في إخراج كافة الفلسطين من أراضيها ومن أراضيهم، وبالتالي بقي جزء كبير قرابة 2 مليون فلسطيني أو 1,900,000 فلسطيني، منهم 600,000 فلسطيني في القدس تحديدا. فشلت إسرائيل في إخراج هؤلاء الفلسطينيين من الداخل لإقامة دولة صافية 100%
يهودية.
وكذلك نعم، وهذه الأسطورة كسرت منذ البداية، ثم بعد ذلك شكلت إسرائيل أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وهو في البداية أسطورة أنه اخلق أسطورة ثم اخلق من حولها أعداء وأنشئ دولة. وهذه الأسطورة كسرت أمام هذا الجيل الجديد، الجيل ما بعد أوسلو تحديدا، حيث أن الجيش الذي لا يقهر أصبح مهزلة أمام الجيل الجديد. كنا في السابق، أنا أتذكر جيدا حينما قاله لي جلال نصار وهو نائب في المجلس التشريعي السابق، حينما قال أن والده حدثه قائلا حينما كان بينه وبين جندي محادثة كلامية ومشادة كبيرة، قال له الجندي: سنقتلك ونقتل أبنائك. قال له: إن قتلتني فسيخرج أبنائي ليقتلوك، وإن قتلتهم سيخرج أبناؤهم ليقتلوك. وفعلا أنا أتحدث وأتقدم يعني بخالص الدعوات بالرحمة لوالد جمال نصار الذي قدم ثلة من أبنائه من قيادات المقاومة الفلسطينية، منهم زاهر نصار وكذلك صلاح نصار. وللمقاربة أن أبنائهم استشهدوا أيضا في أحد المعارك في معركة غزة عام 2014، وكانوا على يعني أوجد أو في مقدمة المقاومة، وبالتالي هذا الجيل لا ينسى. لذلك كذلك الرمزية، هم فشل الاحتلال الإسرائيلي من إخراج الفلسطينيين من أراضيهم في 48، وفشل من إخراجهم في القدس واحتلال القدس بشكل كامل، وبالتالي وكسر أول أسطورة أن فلسطين أرض بلا شعب. الرمزية بعد ذلك حافظنا عليه. أنا إلى اليوم صندوق جدي القديم الخشبي موجود في البيت، إلى اليوم أعرف كل الخرائط التي كانت قدمت إلى جدي، وبالتالي كيف لنا أن ننسى؟ لأن هذا الصراع، يجب أن ننتبه إلى نقطة قبل الانتقال إلى مرحلة أوسلو، أن هذا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي تداخلت فيه 3 أوجه، وصراع ديني في البداية على المقدسات والحق الفلسطيني الإسلامي. لذلك حينما نرى الصهاينة المتطرفين سواء من الحرابيم أو الصهيونيين الدينية المتطرفين يصرخون في وسط القدس: محمد مات، لا يوجد محمد، سنقتلكم كما قتلنا محمد، العرب ليسوا موجودين. البداية في نقد أنه أن هذا الصراع، حقيقة هذا الصراع هو صراع ديني إسلامي في البداية، ثم بعد ذلك صراع عربي، حينما نرى أن هؤلاء المستوطنين أنفسهم يقولون أن العرب، حتى يعلمون أبنائهم في المدارس، الإسرائيليون في مناهج التعليم يعلمون أبنائهم أن العربي هو رجل يعيش في الصحراء ويضع على أنفه لفحة ويخرج من أنفه خنانة أو ما نسميه بالفلسطيني قاذورات عليها تجتمع الحشرات، فوإنما وجدتموه اقتلوا ولكم الشرف في قتل. هذا منهج التربية أو منهج التعليم الخاص بالمرحلة الإعدادية، الثالثة الإعدادية والأول الثانوي عند الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هو صراع أيضا عربي، وكذلك صراع وطني فلسطيني محض، أن هذا الفلسطيني الذي استمر على مدار 74 عاما مرابطا على أرضه، موجودا ثابتا على أرضه، يجعل أن حقيقة هذا الصراع متداخلا ما بين الإسلامي والوطني والقومي العربي والفلسطيني. وأنا أذكر جيدا أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن ينسي الشعوب العربية الحق الفلسطيني. إحنا اليوم أمام يعني أمام محطة فاصلة فشل فيها الاحتلال الإسرائيلي فشلا ذريعا في أن ينسي العرب فلسطين وأن ينسي المسلمين وكذلك الفلسطينيين أنفسهم. أتذكر في عام 2014 حينما كانت الصواريخ تنزل من السماء على الأرض في غزة، تحرق الأخضر واليابس، وحينما كانت تشتد المعارك، وحينما كانت تستسيل الدماء ويسقط الشهداء، أن المقاهي على بحر خان يونس كانت عامرة بالشباب الذين يتابعون مباراة الجزائر ويصرخون ويهتفون برغم الصواريخ التي تنزل.
يعني الحياة أصبحت أقوى من الموت، من الخوف من الموت.
يصرخون للجزائر مثلا، يصرخون للجزائر ويتمنون الفوز والانتصار. هذا الشعب الصامد هو جزء من ارتباطه بالمنطقة العربية، ليس منفردا. بالنسبة لأوسلو، أوسلو جاء
طيب قضية، لو سمحت لي فقط دكتور معاذ، نقطة أوسلو سأعود إليك في هذه الجزئية وهي مهمة جدا، حتى نعرف أيضا إذا كان موضوع المقاومة الفلسطينية تطالب بفلسطين وبكل فلسطين. سنحاول أيضا أن نستشرف ما الذي قدمته أوسلو والمفاوضات في موضوع مجال عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، ونعرف في النهاية كيف انتهى ذلك إلى لا شيء.
نعم، في الحقيقة أوسلو بداية شكلت أوسلو على أساس أن يكون للفلسطين كيان سياسي معترف به من قبل المجتمع الدولي. هذا الكيان تمثل في منظمة التحرير الفلسطينية. للأسف فاعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ولم تعترف حتى بالسلطة الفلسطينية، بل اعترفت بمجلس السلطة الذي تشكل وقتها. هذا المجلس كان في الأساس تشكيل وتقديم دعم مادي للفلسطينيين، مساعدات دولية، ينشئون كيانا سياسيا، يعني ينفذون عملية ديمقراطية، انتخابات بشكل تحت الاحتلال. لكن كان الهدف الأساسي هو مركزة المقاومة ومركزة الفلسطيني داخل فلسطين، وبعد ذلك منع اللي هو الوصل ما بين المقاومة في الداخل والمقاومة في الخارج. ونحن نستحضر تجارب حركات التحرر الوطني من الجزائر التي كان لها امتدادات كبيرة من المقاومة في داخل الجزائر وخارجها، وكذلك من المؤتمر الشعبي في جنوب أفريقيا اللي هو الذي كان من أحد أهم روافده اللي هو حركة التحرر أوم كويسيزوي. وبالتالي قطع الوصل ما بين الفلسطيني في الخارج والداخل وإنشاء كيان صغير سياسي هش لا يحكم على أي شيء. بعد ذلك أرفضوا عليه المساعدات الدولية، أرقام مخيفة، 6 مليار دولار في الدفعة الأولى التي جاءت، والتزام المانحون لتعهداتهم بما لا يقل 80%. وبعد ذلك هذا الكيان في الحقيقة هو كيان محصر.
أستاذ جمال حمدنا، يعني ينبغي الآن أن نقيم ما الذي قدمته مفاوضات أوسلو وما الذي قدمه الحل السياسي لموضوع اللاجئين. نعرف أن ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين كان على طاولة المفاوضات طيلة سنوات طويلة، لكن لم يحدث أي اختراق. يعني في النهاية هل فشلت المفاوضات في تحقيق أي شيء في هذا المجال؟
صحيح أن يعني اتفاق أوسلو لم يقدم للاجئين أو للقدس أي شيء. اللاجئين منذ بداية الهجرة في سنة 48 كانت الأعداد تتراوح ما بين 900 ألف إلى 950، ومنذ ذلك التاريخ لم يتتوقف هجرة أو لم تتوقف عملية تهجير الفلسطينيين قسرا بطرق ووسائل متعددة.
تفضل تفضل.
بطرق ووسائل متعددة، لأن عملية تهجير جارية حتى هذه اللحظة. المهجرين في دول التي ذهبوا إليها خاصة يعني يعيشون أوضاعا سيئة جدا في الأردن وفي لبنان وفي الأردن حتى وفي سوريا، كانوا يعيشون أوضاعا سيئة جدا، وخاصة في لبنان لغاية هذا الوقت. أن الفلسطيني ليس له الحق في ممارسة بعض المهن في لبنان.
صحيح،
كمهنة الطب وطب الأسنان مثلا،
يعني حتى لا يساعد في توطين الفلسطينيين ولا يكون لبنان أو الأردن أو غيره بديلا للوطن الأم.
هذا
يعني
هذا
من ناحية هناك يبدو منطقيا الأمر، لكن لديه تداعيات خطيرة.
في الحقيقة أنه تداعياته يعني أخطر مما يتصور البعض، لأن عملية التهجير القسري لهذه الدول وعدم إعطائهم حقوقهم القانونية وحقوقهم المدنية يعني جعلت من هذه القضية قضية جد خطيرة. العودة يجب أن تكون، يعني هناك صدرت عدة مواثيق وقوانين، مثلا إسرائيل تحاول أن تسيطر على الأراضي الفلسطينية من خلال قانون الغائب مثلا، يعني من هو في خارج بعد التهجير بعد ما هجر
ولم يعد يمنعه من العودة تصادر أرضه،
ثم بعد ذلك يتم طيب. مصادرة أرضه وإلحاقها بأملاك الدولة الصهيونية
أو تعطى للمستوطنين يعني.
وهي تعطى للمستوطنين فعلا حتى يستوطنوا فيها، وبذلك زادت عدد المستوطنات خلال اتفاقيات أوسلو، زادت عدد المستوطنات بعدد هائل جدا. لم يستطع الفلسطينيين في ذلك الوقت إيقاف عملية الاستيطان،
يعني بالعكس
لأنها
يعني
كانت هجمة شرسة بدعم أمريكي بدعم أوروبي بدعم طبعا الجيش الإسرائيلي بكل ما يملك.
هو موضوع الاستيطان يعني بالنسبة لإسرائيل موضوع استراتيجي وحياة وموت جداً. يعني بالنسبة لهذا الكيان
بالضبط
يعني
بالضبط
يعني. وهذا يحيلنا أيضا على
وخاصة يعني في مناطق الضفة الغربية يعني نجد أن حتى مناطق الاستيطان هم يأخذون عادة المناطق العالية الربوات حتى يسيطروا على المدن الفلسطينية الموجودة
كما يتوهمون يعني
كما يتوهمون، ولكن هيهات إن شاء الله لن يسيطروا على هذا.
تفضل الأستاذ جمال حمدنا، يعني أنت تريد أن تعلق على ما
جمال صافي
جمال صافي عفوا الجمال كلنا جمال
إذا سمحت يعني إحنا ما بدنا نرجع لأوسلو الآن. أوسلو هو ترك الفلسطيني يعيش،
لكنه أكد أن حق العودة لا يمكن أن يأتي بالحل السياسي، يعني
نعم
أثبت
نعم
فشل
نعم
هذا الحل
نعم نعم
على الأقل نعم. هذه نتيجة
ليش؟ لأنه ياسر عرفات عندما رعى على فرنسا في 88 ما قبل المفاوضات في تونس بين منظمة التحرير والولايات المتحدة الأمريكية التي أفضت إلى أوسلو، قال أنه الميثاق الوطني الفلسطيني كادوك يعني ملغي. فأنت بتلغي الميثاق الوطني الفلسطيني الذي ينص أنه الحق الفلسطيني في العودة إلى أراضيه، وبالتالي في المفاوضات كل أوسلو أصبحت من دون معنى، فقط من أجل تسيير مناطق من الناحية المدنية، يعني أكثر منها هي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. والآن ما هو التسيير في هذه المناطق؟ أنا حبيت أشير إلى جوهر القضية الفلسطينية، فعلا هو حق العودة، هو اللاجئين الفلسطينيين. الآن المشروع الفلسطيني منهار سياسيا، لكن في دور كبير كبير للمجتمع المدني الفلسطيني المتناثر والمتواجد على 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 السطح على موجود في كل العالم الآن. ففي التالي في هناك مركز اسمه مركز العودة الفلسطيني في لندن، والدكتور سلمان أبو ستة هو المؤسس لهذا المركز. هذا المركز قام على عاتقه بإحصاء الفلسطينيين، فبالتالي إذا أنت بدك أي دراسة الآن ستجدها في مركز الدراسات. مركز العودة أنتج إعادة إنتاج الوعي الفلسطيني لفلسطينية الشتات من أجل اللاجئين. كل ذلك هذه المجتمع المدني أصبح عمل مؤتمرات متواصلة في عبر كل العالم، وجمع كل الفلسطينيين الموجودين عبر رابطات ولجان للاجئين، أعمل توثيق ديموغرافي وجغرافي، وحتى عمل طيب. كتب وأطلس وخرائط لكل كرة فلسطين المدمرة. كل هذا لكن من دون حركة تحرر وطني فلسطيني يبقى الأمر عاجز عن تحقيق الحلم الفلسطيني. فبالتالي الأمم المتحدة مركز العودة عملت له دعوة، يعني لا تتصور إلى أين. فعندما دخلوا إلى مركز الأمم المتحدة اكتشفوا أن هناك إمكانية لمقارعة العدو الإسرائيلي فيما يخص الأرض والمياه، وهذا مشروع كبير. اللاجئين الفلسطينيين الموزعين في الأرض في العالم، إذا بتشوف التلفزة الآن أمس كل المظاهرات اللي في كل العالم، من الذي قام في هذه المظاهرات أمس في نيويورك وشيكاغو؟
هذه من أدوات الضغط.
نعم
الضغط على الكيان وعلى القوى الداعمة له، وتذكير العالم أيضا بحق الفلسطينيين في العودة. سؤال يعني الذي يمكن أن نصل إليه في هذه المرحلة من النقاش، كيف يمكن للفلسطينيين الآن أن يحققوا حلم العودة إلى أراضيهم وإلى بيوتهم بعد 74 عاما على النكبة، يعني في ظل قطار مفاوضات متوقف ومعطل ولم تثبت نجاعاته في مجال تحقيق هذا الحق، حق العودة، وأيضا في ظل تصعيد استيطاني رهيب لم يتوقف مدعوم من قبل الغرب لمصلحة هذا الكيان؟ تفضل أستاذ جمال، يعني في عجالة عن هذا السؤال.
نعم، السؤال إذا سمحت أنا بس حبيت أشير إلى هذا، أنه الأحداث الأخيرة اللي صارت مع موت، مع اغتيال شيرين أبو عقلة، دخلت من المجتمع الفلسطيني في الخارج أن يأخذ حركة اللاجئين ويقول فري فلسطين. فإذا أنت بتلاحظ كل المظاهرات أمس لم تدعو إلى التحقيق، كانوا يقولوا فري فلسطين، وهذا شيء جديد في الساحة الفلسطينية. نحن نقول أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مشروع سياسي كامل يأخذ بالحق الفلسطيني من أجل العودة وتنظيم الشعب الفلسطيني.
نعم، سؤال الأخير يعني للدكتور معاذ، انقطع الخط قبل قليل، يعني الآن الحل السياسي والمفاوضات لم تؤدي إلى نتيجة في مجال تحقيق حق العودة، وأيضا في ظل تصعيد استيطاني رهيب في المنطقة بدعم غربي، كيف يمكن للفلسطينيين أن يحققوا حلم العودة؟
نعم، بداية أنا في نقطة غاية في الأهمية، أن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات في بداية كامب ديفيد عام 2000 وصل إلى نقطة مسدودة من المفاوضات ولم يستطع الحصول على أي من التنازلات، وقدم الأمريكان له قائلين أن ما فوق المسجد الأقصى لكم وما تحته للإسرائيليين، وقال هل تريدون أن تمضوا قدما في جنازتي؟ لا أستطيع التنازل عن حقي أو التنازل عن المسجد الأقصى إطلاقا. وبالتالي وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود مع زيادة في الاستيطان، حيث تحول الدولة الفلسطينية المنشودة أو المنتظرة إلى جزر أو خبيل من الجزر المتقاطعة التي تضمها أو التي تقطع أو لها عدد كبير من الحواجز الإسرائيلية. العودة أنا أقول بكل ثقة أن هذا الكيان الإسرائيلي هو كيان زائل ضعيف، لم أرى إسرائيل بهذا الضعف منذ ولادتي إلى الآن. هذا الكيان لا يشبهنا، لا يشبهنا على مستوى اللغة ولا على مستوى الشكل فهم شقر، ولا على مستوى الدين ولا على مستوى الثقافة، لا يشبه المنطقة العربية، هو طارئ وليد في هذه المنطقة. لذلك مهما حاول أن يصل إلى نتيجة لن يصل، لأننا مستمرون سواء بالمقاومة، وكذلك أنا أستحضر هنا ما نستمده من حالة المقاومة الفلسطينية التي لا تختلف عن أي حالة مقاومة الاستعمار. النشيد المقاومة الجزائري الذي يقول بصوت عالي ماذا يقول؟ يقول قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزافيات الطاهرات والبنود اللامعات القاطفات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فشهدوا. أي أن الطريقة التي تصرف بها الفلسطيني اليوم لم تختلف عن سابقاتها من التجارب التاريخية لمواجهة الاحتلالات، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي اليوم تولد جيل من الفلسطينيين لا يخاف هذا الاحتلال ولا يلقي له بالا، يواجهه بكل ما يمتلك من قوة. لذلك أنا أستحضر أيضا جيدا، لذلك يجب أن ترفعوا رأسكم عاليا أنتم في الجزائر، في القرى، في المدن، في الأحياء، في الشعبية والأحياء الفقيرة والأحياء الغنية، في البنايات العالية، في المقاهي، في كل مكان يجب أن ترفعوا رأسكم عاليا.
دكتور معاذ، للأسف شديد يعني كلامك جميل جدا لكن وقت الحلقة انتهى. أشكرك جزيل الشكر دكتور معاذ العمودي على هذه المشاركة، أشكر ضيفي هنا بالأستوديو جمال حمدنا وجمال صافي، وأشكر أيضا عمر دياب الشاهد على تهجير آلاف الفلسطينيين عام 48 كان في بداية الحلقة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.